أمضي وممضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقاع حلما والكل يسعى للاستدامة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة
أو إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في لقائنا السابق تكلمنا عن يوسف عليه السلام وكانت الحلقة بعنوان يوسف عليه السلام من البئر إلى القصر والعنوان بنفسه فيه عبرة لو تأملنا فيه ففيه عبرة كيف أن يوسف عليه السلام بعد أن ألقي في البئر في الجب فإن مآله كان أنبيع عبدا في قصر عزيز مصر كان هذا هو المحور الأول الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق واليوم إن شاء الله نتكلم عن محور ثاني بإذن الله رب العالمين وأنا كنت كما أشرت في الحلقة الأولى أود أن أتوقف عند نقاط معينة فقط من الصورة ومن القصة وقلت إن القصة لها سحر خاص بها وأن الله سبحانه وتعالى سماه أحسن القصص فلها سحر في التناول ولها سحر في النظر عندما ينظر فيها ولها سحر في التلاوة والحقيقة أنا أتخير المحور الثاني فوقعت في سحر القصة ووجدت أن القصة بكاملها تحقق ما أصب إليه وهو الاعتبار والنظر في أيام الله سبحانه وتعالى فاليوم إن شاء الله مع محور جديد وهو يوسف عليه السلام من القصر إلى السجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده هو كان بيع وهو طفل كما رأينا في الأسبوع السابق بلغ أشده اختلفت أقوال المفسرين في أشده هل هو البلوغ هل هو ما بعد البلوغ إلى 30 هل هو بلوغ 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة أنا أميل إلى أن والله أعلم أنه بلغ أشده يعني ما بعد البلوغ في سن الفتوة والشباب يعني ما يقارب 20 فوقها بقليل بعدها بقليل لماذا؟ لأني نظرت لو قلنا أنه أشده أي بلغ 40 سنة فكم يبلغ عمر امرأة العزيز إذن هو داخل القصر وهو صبي صغير وظل لو أنه مكث في القصر حتى بلغ 40 معنى ذلك أن زوجة العزيز قد تقدمت في السن شارفت على 60 أقل قليلا أو أكثر قليلا، فهذا العمر المرأة لا تطوع فيه رغباتها أو شهواتها كما سنرى. وإلا أن يكون العزيز قد بدل الزوجة الأولى، وهذا لا دليل عندنا له في الحقيقة، ولكن هذا من باب الافتراضات، أن يكون بدل زوجته الأولى على اعتبار أنه قال العلماء، والواضح أنه لم يكن ينجب. وهذا ليس بعجيب أن الرجل إن كانت زوجته لا تنجب فإنه يبدلها، أو يكون قد بدلها بعد ذلك، وهذا لا يتعجب على الملوك. فإما أنه بدلها وجاء بزوجة صغيرة في السن تتناسب مع عمر يوسف عليه السلام، لكن لو كانت الزوجة الأولى فهي يبقى لا أرجح أن يوسف عليه السلام وصل إلى الأربعين، لأنها تكون قد تقدمت هي في السن. الشاهد: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وانتبه معايا لهذه الآية، لأن هذه الآية هي مدخل للآيات القادمة التي يقصر فيها الكلام وتنتزع من سياقها. فانظر إلى هذه الآية وإلى معانيها قبل أن تدخل على الآيات القادمة التي فيها المراودة وفيها الهم. هذه الآية مفتاح في الحقيقة للآيات القادمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام آتيناه حكما وعلما، حكما أي الحكمة، وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن توافرت فيه كل الأمور التي ينبغي أن تتوافر في إنسان هو نبي أصلا، في إنسان فعنده الحكمة وعنده العلم وهو محسن. محسن كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام الشهير: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني معنى ذلك أن الإحسان هو مراقبة الله تعالى في السر والعلن. فيوسف عليه السلام عنده علم، يبقى لن يقع، ومن يقع في هذه المعاصي ويتخبط فيها هو جاهل. عنده علم وعنده حكمة وهو من المحسنين الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. هذه الآية مفتتح وعنوان لابد أن ننظر إليه قبل أن ندخل إلى الآيات القادمة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، التي راودته هي امرأة العزيز، امرأة العزيز. الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها، إنما لم يقل وراودته امرأة العزيز. هذا لأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، ويعلمنا أن نستر عندما نقص وعندما نحكي. فالله سبحانه وتعالى لم يذكرها باسمها، وإنما ذكرها بالاسم الموصول: راودته التي هو في بيتها. ثم راودته أي إنها أرادت منه أن يقع عليها أو يرتكب معها الفاحشة. التي هو في بيتها، انظر للتعبير في بيتها يعطيك دلالات. لو أن الآية وراودته امرأة العزيز في بيتها، أي هي الآمرة، هي السيدة، هو بيتها، وهو عبد عندها، فهي هذا بيتها، وفرت كل الأجواء وكل الظروف من أجل أن تقع في هذه الفاحشة. فراودته وغلقت الأبواب. غلقت الأبواب، أيضا لم تقل الآيات وأغلقت الأبواب، إنما غلقت، أي إنها بالغت في غلق جميع الأبواب التي تؤدي للحجرة التي هي فيها الآن وتراود يوسف عليه السلام عن نفسه. وهذا قصر، وهذا عزيز مصر، فهذا قصر من القصور، أي إنها أخذت الأمان التام وغلقت جميع الأبواب حتى تطمئن هي أولا وتطمئن يوسف عليه السلام حتى لا يخاف من أن يكتشف أمره إن كان يخاف من ذلك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت لك، وهيت فيها قراءات، وهي اسم فعل بمعنى تعالى إلي بسرعة. يبقى هذه امرأة جميلة شابة أغلقت الأبواب وتزينت زينة المرأة التي تريد غواية رجل، وهي قالت نحن في أمان تام، تعال إلي بسرعة. قال معاذ الله، قال معاذ الله، هذه قولة يوسف عليه السلام هذه أيضا كالآية السابقة حاكمة على فهم الآية التالية. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لما تزينت المرأة وتعرت كما تتعرى وتزينت في كامل زينتها وتدعو يوسف عليه السلام إلى الفاحشة، فيوسف عليه السلام عندما رآها لأول وهلة، عندما رآها كذا، فإنه ما فكر، إنما قال سريعا معاذ الله، أي إني أعوذ بالله سبحانه وتعالى أن أقع فيما تدعونني إليه. يبقى التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نبي، طالما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سيعيذه ويعصمه سبحانه وتعالى. يبقى ناخد بالنا من قولة يوسف عليه السلام لأول وهلة، يبقى لم يتردد ولم يتأمل وإنما أو يفكر، وإنما قال سريعا معاذ الله، استعاذ بربه سبحانه وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، ربي إما إنها تعود على العزيز، كانوا يسمونه الرب، وهذا جائز مع الإضافة، لا جائز أن نقول رب البيت رب الدار، نعم جائز، إما أنه يتكلم عن العزيز، وهذه ستأتي الرب بمعنى الملك وفي الصورة، إما أنه يتكلم عن العزيز إنه أحسن إلي، وإنه من وقت أن اشتراني أمر بالإحسان إلي ورعاني، فهذا جزاء لا يكون إلا الإحسان، لا يكون جزاء الخيانة. إنه ربي أحسن مثواي، أي إقامتي، أو على معنى آخر إنه ربي، أي ربنا سبحانه وتعالى أحسن مثواي، عندما أنقذني من البئر ومن إخوتي ومن حسد إخوتي ومن مكائد إخوتي ومن هؤلاء الذين التقطوني من البئر، وأن قدر لي أن أباع لعزيز مصر الذي أحسن إلي، وكلاهما صحيح إن شاء الله. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لو أني فعلت ذلك أكون من الظالمين، على التفسير الأول ظالم لأني لم أقابل إحسان العزيز بإحسان مثلي، على التفسير الثاني ظالم لأني لم أقابل نعم الله علي سبحانه وتعالى بشكرها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الكثير يأخذ الآية من سياقها حسب ما يريد أن يستدل به، وهذا ليس بصواب، وإلا هذا على طريقة ولا تقربوا الصلاة. فإذا أردت أن تنظر إلى آية عليك أولا أن تنظر إلى قواعد شرعية وقواعد علمية قبل أن تأخذ الآية من سياقها على معنى أنت تضعه في ذهنك مقدما. هذا ليس بصواب، ليس في هذه الآية فقط، وإنما في كل التفسير. لا تنتزع آية أو جزءا من آية من السياق دون أن تضع هذه الآية في سياقها، ودون أن تضعها أيضا في القواعد الشرعية المفترض أن تكون عندك قبل أن تنظر في آية من الآيات. فقبل أن ننظر إلى هذه الآية وقد همت به وهم بها، ننظر أولا إلى قواعد. هذه القواعد أن الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل العلم، مسألة ليس فيها خلاف. لا تفكر أن نبيا يقع في كبيرة من الكبائر، هذه مسألة فيها إجماع من أهل العلم، لم يشذ فيها أحد. الأمر الثاني الصغائر، فالعلماء على أن الأنبياء لا يقعون في الصغائر المزرية، يعني الصغائر التي لا تناسب عقلاء الناس أو أشراف الناس فضلا عن أن يكون نبيا، كعندما يزن يضع ثمرة زائدة، أو يأخذ يخطف لقمة من غيره، أو يمرح مرحا زائدا، هذه صغائر لا تناسب عقلاء الناس والحكماء من الناس فضلا عن أن تناسب نبيا من الأنبياء. ثم اختلفوا في الصغائر التي ليست من قبيل الصغائر المزرية، فهذه الصغائر قالوا من الممكن عقلا أن يقع فيها النبي نسيانا أو جهلا بالمسألة، وهذا سماه العلماء خلاف الأولى، لكنه لا يقر على ذلك من الله سبحانه وتعالى ويسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندنا قاعدة، هذه القاعدة أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل أن نتكلم عن هذه الآية. ثانيا أن الأنبياء هم خير البشر على الإطلاق، هم اصطفاء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء من خيرة خلقه سبحانه وتعالى، وأعلم بخلقه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهم اصطفاء الله سبحانه وتعالى، فهم وصلوا إلى الدرجة العليا في العقل وفي الأخلاق وفي الذكاء وفي النظر وفي الحكمة وفي كل ذلك، وصلوا إلى الدرجة العليا. يبقى هذا أيضا ننظر إليه. أيضا ننظر إلى سياق الآيات كما ذكرت في أول كلامي، أنظر إلى سياق الآيات، لا أقتص الآية من سياقها بعد أن نظرت إلى القواعد العامة، لا أقتص الآية من سياقها، فأنا أنظر إلى الآية التي قبلها حاكمة كما قلنا، وإلى قوله في الآية السابقة حاكم كما قلنا، معاذ الله. فيوسف عليه السلام سلحه الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالعلم وهو محسن عليه الصلاة والسلام، ثم هو في أول ما بادرته بالمراودة ورأى زينتها الكاملة، فإنه قال معاذ الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فقد التجأ إلى ركن شديد صلى الله عليه وسلم. ولقد همت به وهم بها. تعال ننظر أولا إلى ما يسمى عندنا في اللغة العربية بالمشاكلة. يعني إيه المشاكلة؟ مشاكلة أن تأتي كلمتان بلفظ واحد لكن المعنى يختلف تماما، وله نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله. هل نقول إن المكر هنا هو كالمكر هنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفة من صفاته بأي صفات للمخلوقين. عندنا آية هي دستور أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء، نفت المشابهة وأثبتت لله سبحانه وتعالى الصفات
وهو السميع البصير. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله، فلنعلم أن هذا من قبيل المشاكلة. المشاكلة أيضا من ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة الأولى سيئة فعلا على حقيقتها لأنه أساء لك، لكن عندما تأخذ بحقك منه وتقتص منه، هل هذا سيئة؟ ليس بسيئة، ليس بسيئة. يبقى المشاكلة أن تأتي كلمتان بشكل واحد في اللفظ لكن يختلف المعنى، وهذا كما قلنا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. فلا تظن أن الكلمة هنا وإن تشابهت في الحروف مع الكلمة هنا أنها تتشابه معها في المعنى. يبقى هذه قاعدة أيضا مهمة جدا، إن هذا من باب المشاكلة. ثم ننظر إلى همها وإلى هم يوسف عليه السلام. الهم همان، وهذا الكلام لا نقوله من أجل الآية، لكن هذا معروف في الشرع. الهم اللي هو ما يحدث به الإنسان نفسه، الهم همان. هم يأتي خاطر على ذهنك فتستبعده تماما، وهذا لا حساب عليك فيه، بل إن لك الحسنة عندما تترك ذلك، كما في حديث أبي هريرة أصله في الصحيحين. موضع الشاهد أن الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى: ذاك عبدك يريد أن يفعل سيئة، والله أعلم به سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: ارقبوه، انتظروا عليه، ارقبوه، فإن فعلها أي وقع في هذه السيئة فاكتبوها له بمثلها، يعني سيئة بسيئة، فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائي، يعني من جرائي، يعني تركها لله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان يأتي خاطر همه، يأتي هذا الهم فيدفع هذا الهم، فإنه إن دفعه لله سبحانه وتعالى فإنه تكتب له حسنة، تكتب له حسنة ولا يحاسب عليه، ولا يحاسب عليه. ده نوع هم. في بقى هم آخر، وهو هم زوجة العزيز، هم اللي هو مع المتمكن من القلب، والذي يأخذ الإنسان له الاستعداد ويبدأ في تطبيقه عمليا في الواقع. همها من هذا النوع، لأنها لما همت هل اكتفت على حديث نفسها؟ لا، الآيات لا تدل على ذلك، إنما تزينت، راودت وتزينت وأغلقت الأبواب وقالت: تعال إلي بسرعة. إذن همها هو الذي، هذا هو الهم الذي تؤاخذ عليه، لأنها حولت هذا الهم إلى فعل على الأرض، لم تستعذ بالله سبحانه وتعالى منه ولم تطرده عن خاطرها، وإنما حولته إلى واقع، كما في حديث أبي بكر في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة قالوا: قد عرفنا أو علمنا القاتل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بال المقتول؟ القاتل ده قاتل هيدخل النار، طب المقتول ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده هم وسعى لذلك أن يطبقه في الواقع كهم زوجة العزيز. لذا فإنه حتى رغم أنه قتل إلا أنه في النار، لأنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه. يبقى عندنا الهم، ناخد بالنا، الهم همان، هم بمعنى خاطرة تأتي على نفسك وعلى ذهنك فتدفع هذه الخاطرة، فهذه لا شيء عليك فيها، بل يكتبها الله سبحانه وتعالى لك حسنة لأنك تركتها لله سبحانه وتعالى. والهم الذي هو التمكن من القلب ومن العقل وتنفيذ السعي إلى تنفيذ ذلك. يبقى الهم همان، وقلنا هذا من قبيل المشاكلة اللغوية، لا ننسى ذلك. طيب ولقد همت به وهم به. همها خلاص ما فيهوش كلام، همها موضح في الآية السابقة، فعلت كل ما تستطيع أن تفعله المرأة لغواية رجل. وخد بالك أن يوسف عليه السلام كان شابا أعزب يعني لم يتزوج، وكان عبدا لها يعني هي تأمره وتنهاه، هي سيدته وذات منصب وذات جمال، وأغلقت عليه الأبواب وتجهزت له، يعني كل أسباب الوقوع في الفاحشة هذه المرأة هيأتها تماما. وهم بها يبقى هم بها هنا، هل يقول أحد أنه هم بها كهمها هي به؟ لا والله لا يقال ذلك، وارجع إلى القواعد التي بدأنا بها الكلام، فلا يقال ذلك عن يوسف عليه السلام على الإطلاق، إنما همه التفسير المعتبر عند العلماء إن هم يوسف عليه السلام على رأيين أو على معنيين. معنى أن خاطرة جاءت في ذهنه لما رآها في كامل هيئتها شبه عارية وتقول تعالى وأغلقت الأبواب، هذه الخاطرة هي بمقتضى بشرية يوسف عليه السلام، لكنه سريعا ما استعاذ بالله منها وقال معاذ الله معاذ الله. فهل الأنبياء معصومون من الخاطرة التي تأتي على الذهن وتطرد بمقتضى البشرية؟ هم ليسوا ملائكة، خد بالك. فهذا تفسير، هذا تفسير، وهذا لا يحاسب عليه، بل في يعني كما بينا في حديث أبي هريرة يأخذ عليه حسنات. يبقى ده بمقتضى الجبلة البشرية، لأن يوسف عليه السلام رجل مكتمل الرجولة، مكتمل الرجولة، خاطرة فجاءته مقتضى الفطرة لكنه استبعدها سريعا، وهي لم تلمح هذه الخاطرة بدليل كلامي الذي سيأتي معنا الآن. يبقى هي لم تستغرق منه ثواني بمقتضى الرجولة والطبيعة البشرية، لكن طرد هذه تماما. كمثال مثلا الصائم عندما تكون صائما في يوم شديد الحرارة وترى ماء باردا، فبمقتضى الطبيعة البشرية فإنك تنظر إلى الماء وتتمناه للحظة، لكنك لا تفعل لأنك معصوم بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا كان يعني في أثناء الصيام، في أثناء الصيام. يبقى تفسير أول إن دي كانت خاطرة بشرية بمقتضى الجبلة البشرية، ولكن يوسف عليه السلام استبعدها سريعا واستعاذ بالله منها، لأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، فاستعاذ من هذه الخطرة السريعة. ولابد أن تعلم أن ذلك في صالح يوسف عليه السلام، لأن الإنسان عندما يكون عنده القدرة على أن يقع في المعصية ولا يقع فيها خوفا من الله، فإنه مأجور على ذلك أجرا كبيرا، بخلاف الإنسان اللي هو ليس عنده قدرة على أن يقع في المعصية. يعني واحد عنين لا يأتي النساء، رجل تقدم في السن جدا فلا يستطيع أن يأتي النساء ويقول أنا عرضت علي امرأة ولم أقترب منها، هذا كشاب لم يقترب من امرأة وفي كامل قوتي وهي في كامل جمال وهي في جمالها وشبابها وسيدة، فالأمر يختلف. فهذا في صالح يوسف عليه السلام. التفسير الثاني أن المسألة فيها تقديم وتأخير. تقديم وتأخير إزاي؟ يقول أبو حيان عندما كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة، غريب القرآن أي المعاني القرآن التي تحتاج إلى شرح فتكون غريبة على الأذهان، يعني غير معروف غير مشتهى، كنت أقرأ عليه غريب القرآن، فلما قرأت عليه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، قال هنا تقديم وتأخير. دول خد بالك، ده أبو عبيدة ده من أساطين اللغة العربية، قال في الآية تقديم وتأخير، يقصد يقول أبو حيان أن التقديم والتأخير إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ولولا ده بيسمى حرف امتناع الوجود. يعني ايه حرف امتناع الوجود؟ يعني لما تقول لولا الماء لعطشنا، لولا الطعام لجوعنا، يعني لولا ان الماء موجود لكنا عطشنا. يبقى هنا الماء موجود فهو الذي منع العطش، الطعام موجود منع الجوع، فهنا التقديم والتأخير ده يبقى لولا أن رأى برهان ربه لهم به. يبقى هنا لم يفكر حتى في خاطرته البشرية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه لما قال معاذ الله. فالله سبحانه وتعالى لولا أن رأى برهان ربه لهم به، أي فكر فيها بمقتضى الجبلة البشرية. يبقى على التفسير الأول بمقتضى الجبلة البشرية، فكر فيها بمقتضى الجبلة البشرية والفطرة وطرد ذلك سريعا وهو مأجور. على التفسير الثاني لم يفكر فيها أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك على التقديم والتأخير الذي ذكرناه. وهذا له نظائر. على سبيل المثال في أم موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. إن كادت لتبدي به كانت تظهر أن موسى عليه السلام ده ابنه، لولا أن ربطنا على قلبها. في تقديم وتأخير، لولا أن ربطنا على قلبها كادت أن تظهره، كادت أن تبدي به. يبقى ده تقديم إيه وتأخير. أيضا من ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في تقديم وتأخير، إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. إذن هذا على مقتضى قواعد اللغة العربية وعلى مقتضى الأسلوب اللغة العربية، وله نظائر في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ثم التكلف في المسألة. وانتصر الكثير من أهل العلم لهذا الرأي الثاني، إن المسألة فيها تقديم وتأخير، وحتى يوسف عليه السلام لم تأتيه الخاطرة السريعة بمقتضى الفطرة أو بمقتضى الجبلة، جبلة الرجولة والجبلة البشرية. يبقى ده المعنى، لقد همت به وهم به. مسألة بقى أصله همت به تريده وهم بها يضربها، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. أو همت به تريده وهم يجري، أيضا لا دليل، إلا النظر إلى القواعد العامة من عصمة الأنبياء. لولا أن رأى برهان ربي، إيه برهان ربي ده بقى؟ إيه برهان ربي؟ البرهان هو الدليل الواضح، هو الدليل الواضح. المفسرون نقلوا أقوالا هنا إما أنها ليست بصحيحة، أو إما أنها لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها من الإسرائيليات، وإنها من الإسرائيليات وقواعد الشرع تردها. فمنهم من قال أن جبريل عليه السلام جاءه في سورة يعقوب في السقف عضا على أصابعه وينهاه أن يقع في الزنا. ومنهم من قال انها لما تعرت قامت الى صنم لهم فغطته بغطاء فسألها لما تغطي، قد استحي من ربي، فقال انا احق ان استحي من ربي، ان تستحين من صنم، انا احق ان استحي من الهي ومن ربي. ومنهم من قال بل وجد آية مكتوبة في سقف الحجة ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلة. كل هذا ليس بصواب، وما صح سنده إلى بعض الصحابة لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كتب أهل الكتاب. وأي فضل ليوسف عليه السلام عندما لأي حد، أما أنت تشوف كده أبوك جاي لك في السقف في وعض كده على معجزة من المعجزات، هتقف عما أنت فيه، ستقف عما أنت، أو ترى آية مكتوبة على جدران البيت، ستقف عما أنت فيه. هذا يبقى إيه؟ لا فضل يوسف في ذلك. إنما برهان ربه اليقين والعلم، والذي في قلب يوسف عليه السلام، الذي سبق أن قلنا أن الله أتاه العلم وأتاه الحكمة وهو من المحسنين، فهو رأى برهان ربي. طب الرؤية هنا برضو دي مهمة، الرؤية هنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ لا، رؤية علمية. رؤية علمية يعني بمعنى لولا أن علم برهان ربه، ولكن عبر عنه سبحانه وتعالى والله أعلم رأى، حتى يكون من عين اليقين، يعني عنده يقين في قلبه كأنه يعاين هذا اليقين على قبح الزنا وعلى قبح الفواحش وعلى قبح الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، وهو نبي من الأنبياء، فكأنه يرى ذلك بعينيه. لكن هذه رؤية علمية، يعني رؤية علمية، يعني ليست رؤية بصرية. عندنا الرؤية نوعان، رؤية علمية يعني بمعنى شيء، يعني ضع ما بمعناها، يعني ألم تعلم كمثل قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو النبي شاف عليه الصلاة والسلام ما فعل ربنا وأصحابه، يبقى ألم تعلم. أيضا كمثل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك بعينيه؟ لا، هذه رؤية علمية، رؤية علمية. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ليست رؤية بصرية أنه جيء له بصورة يعقوب أو آية مكتوبة أو كذا أو كذا، لا، إنما عبر عنها والله أعلم بالرؤية، لأن يوسف عليه السلام وصل من معاينة الحق أن وصل إلى رتبة عين اليقين، فكأنه يرى يقين بعينيه، يرى اليقين بعينيه على قبح الزنا على قبح الفواحش. إنما مسألة بقى إنه كما ذكرنا أي فضل في ذلك، أنت لو إنسان تتقي الله سبحانه وتعالى، إنسان عادي وجاءك معجزة كده ستقلع عما أنت فيه. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وشوف خد بالك برضو عشان أنت ما تاخدش الآية كده وتأولها على مزاجك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، شوف لنا التعبير القرآني المعجز، لم يقل الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، لا، قال لنصرفه يبقى عنده سوء وحدث نفسه، لا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى هو الله سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك من الأصل. السوء هنا مقدمات الزنا، والفحشاء هو الزنا، والعياذ بالله، على معنى في التفسير. فيبقى خد بالك من دقة اللفظة القرآنية، كل لفظة في مكانها، هذا من إعجاز القرآن. لم يقل الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرفه، لو قال كذلك نصرفه يبقى إذن هو كان سيقع في ذلك والله صرفه سبحانه وتعالى، لكن لا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالذي صرف عنه من الأصل هو الله سبحانه وتعالى، إنه من عبادنا المخلصين، يعني الله سبحانه وتعالى أخلصه لنفسه واصطفاه لنفسه سبحانه وتعالى. ده حتى الشيطان استثنى عباد الله المخلصين لما قال لربه سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، يعني المخلص هذا لا أستطيع أن أغويه، ده الشيطان نفسه استثنى المخلص، إنه من عبادنا المخلصين. انتهى هذا الموقف، وأرجو أن يكون قد اتضح، لأننا نسمع كثيرا فلان يجيب لك الآية لك أهو شوف، فلان تجيب لك يقول لك اهو شوف. يا جماعه ما ينفعش يا جماعه، عندما تتكلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى فلابد ان تتسلحوا بقواعد علميه وشرعيه وبعلم شرعي قبل ان نتكلم او نخوض في ايه من ايات الله سبحانه وتعالى حسب ما نريد ان نؤول الايه على اهوائنا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، يبقى هو جري عليه السلام وهي تجري خلفه، هو يجري ليهرب وهي تجري لتمنعه من الخروج. نعم، واستبق الباب، طيب هنا الباب مفرد بينما في الآية السابقة وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب هنا كل الأبواب التي تؤدي إلى غرفة النوم قفلت كله، لكن هنا الباب الذي يجري إليه يوسف هو باب الخروج من القصر، باب بره، مش عايز يبقى في أي حجرة تاني لا يأمنها، إنما هو يريد الخروج من القصر بكامله. نعم، استبق الباب وقدت قميصه من دبر، قدت قطعت قميصه والجلباب من دبر يعني من وراء، لأنها تجري خلفه ويريد أن يفر ويريد أن تمنعه، فأمسكت به فمن غلها وراحت شقاله الجلابية نصين من الخلف، وده أيضا من تقدير الله سبحانه وتعالى أنها ستكون علامة براء، ستكون علامة براء. يعني لو أنه وقف يدافع عن نفسه ويدفعها وشقت قميصه من أمام لكان عنوان التهام له. فكل شيء بقدر، ونعتبر من أيام الله سبحانه وتعالى. واستبق الباب وخد قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. هنا ده بتقدير الله سبحانه وتعالى، لدى الباب اللي هو احنا بقى عرفناه اللي هو باب الخروج القصر. ألفيا سيدها جاء العزيز. طب هي اختارت الوقت الذي لا يأتي فيه العزيز؟ بالطبع، عندما اختارت وتهيأت وأغلقت هي تعلم يقينا بالقرائن السابقة وبحال زوجها أن زوجها لا يأتي في مثل هذا التوقيت، لكن قدر أنه جاء في هذا التوقيت بقدر الله سبحانه وتعالى. كانت المفاجأة أنها وجدت العزيز عند الباب. واستبق الباب وألفيا وقد القميص من دبر ألفيا سيدها لدى الباب. على طول ماذا فعلت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى سبقني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، زي المثل ما بيقول. وهذا من مكر المرأة ومن حيلة المرأة ومن كيد المرأة، فإنها لم تنتظر حتى أن يسأل الملك العزيز، يعني يسأل العزيز، وإنما سارعت بأن ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام وبرأت نفسها واقترحت العقوبة. فقالت مقترح العقوبة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وبالطبع بقى مع شوية بكاء مع شوية تمثيل مع شوية عشان يصعب تصعب على 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 العزيز، أكيد من المؤكد أنها فعلت ما فعلت أنها فعلت ذلك. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. يا سلام على أدب النبوة. شوف لم يقل، يعني شوف هي راودتني عن نفسي، لم يقل، لم يواجهها كده صراحة أو قال زوجتك راودتني عن نفسي، إنما هو تكلم عنها بضمير الغائب وأشار إليها بضمير الغائب حتى لا يدخل في جدال معها، وأيضا حتى لا يتكلم عنها بهذه الصورة أمام زوجها، وأيضا لمراعاة أنها سيدة وأنه عبد عنده. قال هي راودتني عن نفسي. شوف الـ 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 الكلام كلام يوسف، يعني لو أنك تبحث عن كلمات أقل يتكلم بها يوسف لتبرئة نفسي لا تجد. قال هي راودتني عن نفسي. طيب الأمر هنا هي تقول وهو يقول. كان الأمر هنا يحتاج إلى أمر خارجي وإلى دليل خارجي، وهنا تأتي عناية الله سبحانه وتعالى. فالرجل سيصدق زوجته ويكذب العبد يوسف عليه السلام، فتدخلت عناية الله سبحانه وتعالى. ونعتبر وشاهد شاهد من أهلها. هنا بقى جاء شاهد من أهلها. من أين جاء منين ده بقى؟ من أين جاء هذا الشاهد؟ هل كان مع العزيز عندما جاء من الخارج؟ ربما. هل استدعاه لحكمته ولرأيه ولرجاحة عقله؟ ربما. كل هذا وارد. لكن احنا عندنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يتكلم في المهد إلا أربعة، أو تكلم في المهد أربعة، عيسى عليه السلام وشاهد يوسف اللي احنا معنا في القصة هنا وصاحب جريج اللي هو جريج العابد وابن ماشطة فرعون. هذا الحديث لم يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم جعله موقوفا على ابن عباس. طب احنا عندنا تكلم في المهد عيسى عليه السلام، هذا ثابت ومعروف. صاحب جريج أيضا ثابت ومعروف في الصحيح، صح يعني صح. ابن ماشطة فرعون صح أيضا. فيبقى عندنا شاهد يوسف لم يصح أنه كان طفلا صغيرا. بل أورد ابن جرير الطبري بسند قال فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن السند صحيح بإسناد صحيح، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجلا ذا لحية، يعني كان كبيرا وله لحية وله هيئة. والحقيقة السياق يعني ايه يرجح انه هو كان رجلا كبيرا، انه لو طفل صغير وكان جيء به ليشهد هل كان يحتاج الى اقامة الادلة والقرائن على كلامه؟ ما كان يحتاج، انما لو طفل صغير بمجرد ما قال هي او نطق، مجرد ما ينطق خلاص دي معجزة، دي معجزة من المعجزات، مجرد ما ينطق بلا يحتاج الى طرح القرائن او الادلة والنظر في القرائن وفي الادلة، لا، انما كان بمجرد ان يتكلم الطفل الصغير الرضيع كان معجز، كان هيقول هي اللي عملت خلاص. انما هذا يرجح انه كان كبيرا فاهما عاقلا يدخل مع الملك. هل جاء معه عندما جاء من الخارج؟ ربما. هل استدعاه لحكمته ولرجاحة عقله؟ ربما. لكن احنا نحن لنا ان هذا الشاهد كان من اهله، كان من اهله برضه، خد بالك، لانه من اهلها يبقى هو لن يظلمها، بل هو المفترض من أهلها أن يكون منحازا له، لكن على الأقل لن يظلمه، وشاهد شاهد من هذا، صارت مضربا للمثل، مش كده؟ لما يأتي واحد من مثلا من الأعداء، أعداء مثلا الإسلام، أعدائك أنت، أعداء أي حد، ويقول الحق، إحنا بنقول إيه؟ وشاهد شاهد من أهلها، يبقى صارت مضربا للأمثال، وشاهد شاهد من أهلها، والقرائن بقى القرائن. طيب الشاهد ده يبدو أنه قال ذلك عند العزيز ولم يكن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز في المجلس، ربما لأنه هو يتكلم عن قميص يوسف الذي شق. لو كان يوسف عليه السلام في المجلس يبقى كان واضح أنه لم يشق من الأمام. هذا افتراض. افتراض تاني أنه يكون يوسف عليه السلام بدل هذا القميص، وهذا وارد يكون بعد أن شق كذا فإنه قد بدل هذا القميص، لكن جعل كقرينة بعد ذلك. الشاهد بقى قال إيه؟ استخدم القرائن، قال بدأ بها هي، إن كان قميصه قد من قبل، يعني لو قميصه الجلابية دي مقطوعة كده من قدام من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى بدأ بها هي لأنه من أهله. يبقى لو هو القميص يبقى هو كان يريد ان يعتدي عليها وهي تدافع عن نفسها فراحت ممزقه له القميص، وان كان قميص قد من دبر فكذبت، وهي كذب، يبقى هو كان بيجري منها وهي لحقته فشقت قميصه من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، يبقى اقام القرائنه. فلما راى قميصه قد من دبر، مين اللي رأى بقى قميصه؟ العزيز لقى قميص يوسف عليه السلام مقطوع من ورا قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ده بقى من كيد النساء، إن كيدكن عظيم، يعني هو الآن صدق يوسف عليه السلام، صدق يوسف عليه السلام. العمل بالقرائن في عدم وجود دليل، نحن نعمل بالقرائن في عدم وجود دليل واضح. فمن ذلك مثلا شريح القاضي عندما جاء رجلان يختصمان في وشاح أحمر، غطرة زي دي كده بس حمر، فهذا الرجل يقول يا لي والآخر يقول يا لي، وليس ثم الدليل، ماذا فعل شريح؟ فإنه جاء بشيء أبيض، بقماش أبيض، وقال للرجل امتشط، فجيب المشط كده صرح 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 جامد، وقال الآخر انتشط، فبرضه ده صرح صرح على قماش أبيض آخر، فوجد رجلا ينزل من شعري بعض بقايا اللون الأحمر، فأعطى الوشاح لهذا الرجل، يبقى كان ملكا له، لكن كان بيلبس. هذه قرائن، ويعمل بقرائن في عدم وجود دليل، لكن في حالة وجود قرائن أقوى منها لنعمل به، كما فعل يعقوب عليه السلام. إخوة يوسف جاءوا بقرائن، إيه القرائن دي؟ إنه جاءوا على قميصي بدم كاذب، لكن يعقوب عليه السلام نظر إلى قرائن أقوى، إن الدم ده مش دم إنسان، وإنه قميص غير ممزق أو ممزق تمزيق بشري كده تمثيل، فرد القرائن التي جاء بها إخوة يوسف بقرائن عنده أقوى. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. شوف خد بالك كله، لو انت بصيت كده لمسألة اتهام يوسف عليه السلام، فكل من في القصة شاهدا للقصة او نمت الى علمه فقد كذب امرأة العزيز وبرأ يوسف عليه السلام. اولا وكفى بالله شهيدا، شهادة الله سبحانه وتعالى في كل ما استمعنا اليه انه من عبادنا المخلصين، شهادة الله يكفي بها شهادة، شهادة الشاهد من اهلها واحنا سمعناه، شهادة الماء العزيز انه كيدكن ان كيدكن عظيم، وبعد كده والله استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، شهادة النسوة ستأتي معنا في الصورة بعد ذلك، يعني حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، شهادة المرأة نفسها اللي هي امرأة العزيز، فإنها ستعترف أمام النساء وستعترف بعد ذلك أنها هي التي راودته، لقد راودته عن نفسي فاستعصم، يبقى شوف فاستعصم كما سنأتي إليها إن شاء الله. كل من له علاقة بالقصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام، بل حتى الشيطان فلما ذكرنا فبعزتك لا يغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين، حتى الشيطان يعني ايه شاهد ببراءة يوسف على العموم. فكل من له تعرض بهذه القصة فانه شهد ببراءة يوسف عليه السلام، فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. طب هو كيد المرأة عظيم يعني اعظم من كيد الرجل؟ لا، ليس اعظم من كيد الرجل، انما كيدكن عظيم دي مقيدة في مسائل الرجال، في مسائل التعامل مع الرجال يبقى كيد المرأة عظيم، ان كيدكن، ربنا سبحانه وتعالى قال عن كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني المرأة لها كيد اكبر من كيد الشيطان في مسائل الرجال فقط، مسائل الرجال والتعامل مع الرجال لكن في غير ذلك في أمور البلاد، في قيادة الحروب، في قيادة الجيوش، في الرسالات والنبوات، لا الرجل يعني إيه كيده وذكاؤه في هذا معروف. وعندنا في حديث أبي بكر في البخاري موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني الأمر العام يجعله الامرأة لما تولت ابنة كسرى أمر البلاد بلاد فارس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا الحديث على عمومه عند جماهير أهل العلم ليس في هذه الواقعة بذاتها. يبقى ننظر إلى القرآن ونضم إليه السنة لنرى أن كيد المرأة هنا أو كيد النساء مقيد، يبقى بما ذكرنا من حديث وأحاديث أخرى وردت في ذلك من قول بس نقصات عقل ودين. يبقى قميصه، يبقى المسألة انه كيد المرأة عظيم في مسائل الرجال، في مسائل الرجال. اخر آية ان شاء الله عشان استاذ عدنان بيقول نختم، يوسف لم يقل يا يوسف، لم يناديه بحرف النداء، هو العزيز عايز يسطر المسألة فحتى ما نداش، يعني ايه بشويش كده وليقربه اليه، يعني ايه الظن فيك بقى ان انت يوسف، اعرض عن هذا، يبقى لا تذكر هذا الامر بعد هذا والامر انتهى، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وانت وقعت في هذا الذنب. طيب سريعا كده، استغفري لذنب، تستغفر من؟ هم بيعبدوا اصناما، تستغفر من؟ تستغفر لذنبها من زوجها؟ من الممكن. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، الذين امنوا يغفروا تجاوزوا، يعني استغفري لزوجك او للاصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. او هل كما قال بعض اهل العلم عندما نظر، هو كان يعلم يوسف عليه السلام اوتي شطر حسن نص الجمال خده سيدنا يوسف سبحان الله، فهل عذر زوجته؟ قال بعض اهل المزاد، وبعضهم قال انه كان ليست عنده الغيرة، يعني كان في دياسة شوي، بس ده يعني ايه تكلم فيه اهل العلم كلاما حقيقة كلام غير طيب وغير جميل، كما قال ابو حيان وغيره انه رجال مصر لا يغارون على نسائهم، هذا افتراء وتكلموا في ذلك كثيرا، كثيرا. هذا افتراء على رجال مصر، إنما هو الرجل أراد أن يغلق الصفحة وقال إنك كنت من الخاطئين، وقال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا، وكأنه يعني طالما الزنا لم يقع وسيبعد يوسف، لكننا سنرى أنه لن يبعده عنها، وهذا يعني من عدم حكمته كما سنرى إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفنا، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استطاع خدما، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوثقها. أيامنا